بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: نفعنا الله بعلومكم وعلومه في الدارين آمين. ويحرم على كل الوشم عبثا ووصل شعره بغيره ولو طاهرا ووشر أسنانه وتحمير الوجنة وتطريف الأصابع بنحو الحنة إلا بإذن زوج المرأة أو سيدها. ويندب أن يكنى ذو فضل ولو امرأة وإن لم يولد له ولد، وأن يكنى ذو الأولاد بأكبرهم، ولا يكنى كافر وفاسق ومبتدع إلا لخوف فتنة أو تعريف، ولولد كل وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه، وينادى من جهل اسمه بما لا يتأذى به كيا أخي ويا سيدي ويا صاحب الفرس. وله خطاب ولده وغلامه باسم قبيح تأديبا.
الحمد لله. أكمل الفصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بخصال الفطرة والآداب الحافة بها. يقول: ويحرم على كل، أي كل من الرجل والمرأة، الوشم، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه كحل أو نيل أو غيره فيختلط بالدم فيثبت خطوطا حيث غرز الإبر في ذلك المكان من الجسد، فيكسب لونا مغايرا للون الجسد من أثر هذه المادة التي وضعت على الدم فاختلطت بالدم، والدم نجس، فالمادة التي وضعت عليها على الدم تنجست ثم تثبت ملتصقة بالجسد فتكون الجسد على النجاسة. لذلك حرم الوشم، وجاء في الحديث النهي عنه واللعن الفاعل، ولعن الله الواشمة والمستوشمة. ولما صحت الأحاديث في لعن الواصلة والموصلة والواشمة والمستوشمة، قالوا يكون الوشم حراما. ويحرم على كل الوشم عبثا، وقول عبثا إذا لم يتعين ذلك ضرورة لمعالجة شيء من الأمراض مثلا. ومن العجيب ما ألحق بعض الفقهاء من الحاجة تعينه للتزين للزوج، وذلك غريب وبعيد. فإذا كان من أجل حاجتين كالعلاج من المرض كان ذلك خارجا عن التحريم وداخلا بعد ذلك في العفو فيما يتعلق بهذه النجاسة، بل عده جماعة من الشافعية كما عده جماعة من المالكية أنه من الكبائر، من الكبائر لأنه ورد فيه اللعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة. فهذا حكم الوشم من البداية لا يجوز فعله. فإذا حصل الوشم قال الوشم قد وقعنا فيه، وإلا واحد أسلمه موشوم وما إلى ذلك، فهل يلزمه إزالته أم لا؟ أما الحنفية فخففوا في المسألة وقالوا أن هذا الصبغ بالمتنجس وكمثل الاختضاب المتنجس أنه يطهر بالغسل، فإذا غسل طهر ولا يلزم سلخه لأنه يشك. يقول المالكية أيضا أنه إذا كان إزالته تتطلب استعمال نار وغيرها من ما يشق على الإنسان فيعفى عن تلك النجاسة وتصح به الصلاة، كما قال الحنفية تصح صلاته وإمامته. قال الشافعية يجب عليه أن يزيل الوشم ما لم يخف ضررا، فإن وخاف ضررا يبيح التيمم، فحينئذ لا يلزم ولا يجب عليه الإزالة، ولكن يعفى عنه وصلاته صحيحة ولا تنتقل النجاسة بما وضع على موضع الوشم وما إلى ذلك. قال يحرم على كل نائم من الذكر والأنثى الوشم عبثا لغير حاجة لغير ضرورة، والحنابلة كمثل الشافعية أنه إن كان الإزالة لا تضر يجب الإزالة وإلا عفي عنه. ثم قال ووصل شعره بغيره أي بغير الشعر، سواء كان الغير شعرا أو شيئا آخر من المادة على لون الشعر، يحرم وصل شعره بغيره سواء كان ذلك الغير شعرا نجسا أو شعرا طاهرا. فأما إذا كان الشعر نجس وهو شعر الحيوانات التي لا يوكل لحمها، فإن الوصل به حرام وهو حمل للنجاسة وتضمخ بها، ولا فرق في هذا بين متزوجة ولا غيره، وبين أذن زوج ولا ما أذن زوج، لأنه نجاسة ولا يجوز التلبس بالنجاسة. فأما إذا كانت تريد أن تصل شعرها بشعر امرأة أخرى، يعني باعتبار أن حكم هذا شعر طاهر لا نجس، فإنه مع طهارته مكرم لا يستعمل ولا يستخدم، إنما إذا خرج من الإنسان شيء من الشعر فيسن له دفنه، فالإنسان مكرم ما تخرج أجزاء من أجزاء وتستخدم، فلا يجوز أن تصله بشعر امرأة أخرى مثلا، وإن زهدت فيه الأخرى وقصته كما يفعل بعض النساء من اللاتي قل ذوقهن، فلا تصل أيضا بشعر. قد خلاص تركنا الآدمي وتركنا النجس، معنا شعر لحيوان طاهر من المأكول بنوصل شعرنا به، يجوز لنا ولا ما يجوز؟ لأن كنت متزوجة أو أما وأمرك زوجك أو سيدك بذلك فيجوز، وإلا فلا يجوز. وفيه أوجه عند الشافعية بالمنع مطلقا وإن أمرها الزوج، وبالإباحة مطلقا وإن لم تكن بأمر الزوج، وهذا المعتمد أنه إن أمرها بذلك الزوج جاز أن تستعمل هذا الوصل، وأنه خارج من المراد في الحديث في اللعن. كذلك قال الحنفية ونقل على عن أبي يوسف أنه يرخص للمرأة في غير شعر الآدمي تزيد بشعرها وقرونها، واستدلوا بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ليست الواصلة بالتي تعنونه، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغيا بشبيبتها، فإذا أسند وصلتها فحملت اللعنة على مثل هذا المسلك الخبيث. والمالكية لم يفرقوا في الوصل بين شعر ولا غيره، والوصل حرام. وقال الحنابلة وصل الشعر بشعر آخر ما يجوز، سواء كان شعر آدمي أو غيره ولو كان طاهرا، وسواء كان بإذن الزوج أو غيره، وإنما يجوز عندهم للمرأة أن تشد شعرها بشيء من المواد غير الشعر، غير الشعر للحاجة. فهذا الذي ذكره الأئمة عليهم رضوان الله فيما يتعلق بشان وصل الشعر، قال ووصل شعره بغيره ولو طاهرا. ونقل عن الإمام النووي نقل فصله أصحابنا، قال إن وصلت شعرا بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، لأن استخدام أجزاء الآدمي حرام، سواء كان شعر جرة أو امرأة، سواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف. قال لأنه يحرم الانتفاع، لأجل الأحاديث في لعن الواصلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزاء لكرامته. وهكذا مقتضى الشريعة المطهرة ومحاسنها في تكريم بني آدم. أما الذين غلبت عليهم المادة والطمع فيها وما إليها فيجهزون أنفسهم لبيع أعضائهم أو لبيع ما يصدر منهم، وقد يستخدم ذلك بعض أولياء الأموات من أجل أن يأخذوا الفلوس فيقدموا أمواتهم في المستشفيات يخرجوا منهم الأعضاء، قلب أو رئة أو كلوة أو كبد أو غير ذلك، يريدون فلوسا. فاستهانوا بالإنسان وبحرمته وكرامته، وذلك لا يجوز. ثم يدعون بذلك الشفقة والرحمة للإنسان، يقولون هذا قد ميت وخل واحد يندفع به حي، يندفع به تعطي تطوع، قال له بكام مقابل، حتى صار بعض نسائهم يحملن ويتعرضن للحمل والولادة من أجل أن تبيع المشيمة بعد ذلك، فإنها يستخرجون منها ما ينشط أعضاء الإنسان ويعيد إليه حيوية فيه بإبر خاصة يستعملونها بألوف مؤلفة، المستشفيات تأخذ عليها الفلوس، والمرأة حملت من شان هذه الفلوس وراحت الحسوس عند الفلوس. فصار مع قيمة الإنسان مع تلو الاعتبار والتميز عن المواد، فكأنه واحد من بقية أجناس الحيوان أو النباتات والجمادات الأخرى. والله يحفظ علينا عقولنا وديننا وإيماننا، اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الشريعة الغراء. ثم قال ووشروا أسنانه، يعني نشرها وبشيء من الآلات، ومنه تفليج والتفريج، التفريق بين السن والسن، والوشر أن يأخذ من أطرافه طلبا أيضا للزينة. وفي هذا أن للزينة ميزانا في الشرع يمنع أصحابه من الإفراط والتفريط، يمنع أصحابه من الإفراط والتفريط حتى تكون الزينة صحيحة ملائمة للفطرة، وحتى تصح أن تكون قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال ووشر أسنانه، يعني يحدد الأسنان يرقق أطرافها. وجاء في الحديث الزجر للنامصة والواشرة، وكذلك لعن المتفلجات للحسن، وهي التي يأخذن من أطراف الأسنان فيما بين السن والسن ليظهر الفرق بين سن وسن. قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كما جاء في صحيح مسلم وغيره. فذلك من جملة ما حرمته الشريعة المطهرة، فلا يجوز العبث بالأسنان هكذا، وإن ادعي فيه الزينة لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم، هكذا ورد في الصحيحين وغيرهما. يقول ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات التي يغيرن خلق الله، فيما جاء في رواية الإمام أحمد والنسائي. سمعت النبي يقول سيدنا ابن مسعود يلعن هؤلاء. وفي قوله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعليل للتحريم، بأن من يفعل ذلك من أجل الحسن لا لمحو علاج، ولمن تأذى بطول سن أو قصره أو بتركبه على السن الآخر فتأذى بذلك فللعلاج يجوز استعمال ذلك، ولكن أن يكون المقصود فيه فقط المبالغة في الحسن أو التزين فذلك مضاد لما قد تكفل الله بخلقه وأوجده على هيئته، فلا يتصرف فيه إلا للحاجة والعذر لا لمجرد طلب الحسن. قال وبشر أسنانه، فإنما السنة أن يستاك فيها وأن يسوكها وأن يتخلل يخلل ما بينها ويبعد ما بينها، هذا السنة، لا أن يتصرف في تحديدها ولا أخذ أطرافها ولا شيء من ذلك. فلكل شيء حدود وقيود وضوابط، هي ميزة الحق والهدى تلك الضوابط، هي معاني الصراط المستقيم، لأن الإنسان يقع ما بين إفراط وتفريط وما بين الخروج يمنى أو يسرى، فجاءت الضوابط والقيود من أجل استقامة الإنسان على منهج الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تحمير الوجنة، يعني ولو كانت مرأة، والكلام عن المرأة، أما الرجال قدو حرام عليه، ولكن للمرأة أن تحمر وجنتها أو تجعل في أطراف الأصابع حنة مخلوط بالسواد ومن الخضاب المسود، هذا لغير المتزوجة حرام. لما فيه من معاني الإثارة التي لا مجال لها أو لا خير فيها وتعرضها للفتنة، فلا يجوز لغير المتزوجة أن تحمر الوجنتين. انظر إلى تجاوزهم الحد في ذلك، ثم تعليم ذلك لبناتهم الصغار، ثم تعليم أيضا للعذارى التي ضرب بهن المثل في الحياة، لتعلم أن الناس يمشون بغير بصيرة وقد أفلتوا القيود وضيعوا الحدود والضوابط التي جاءتهم بها الشريعة المطهرة. قال تحمير الوجنة تطريف الأصابع، تحمير الوجنة بوضع ما يظهر أثر الحمرة به عليها، تطريف الأصابع خضب أطراف الأصابع إذا خضبتها بالسواد، بخلاف الحنة المجردة فقد تقدم الكلام على الحنة وجواز ذلك للمرأة، وإن كانت أيم أو أرملة لمثل عيد ونحوه، فبقي الكلام على المرأة المتزوجة، فإنه يجوز لها بإذن زوجها تحمير الوجنة وتطريف الأصابع بحنة مع السواد. أما غير المزوجة وغير المملوكة لسيد فعند الحنفية والمالكية والشافعية حرام أن تحمر وجنتيها، وحرام أن تطرف أصابعها بحنة مع السواد. الحنة مع السواد، وقد علمنا حكم الحنة وحده، فلا يجوز ما الحق بذلك من نقش معين وما إلى ذلك. وفي هذا حماية الأعراض ورعاية الاعتدال في استعمال الزينة والسمو بالتبعية في كل ذلك. قال: وتطريف الأصابع بنحو الحنة إلا بإذن زوج المرأة أو سيدها، فتبين الحكم أن إن كانت متزوجة أو كانت مملوكة لسيد فبإذن الزوج والسيد يجوز لهما ذلك، ومن كانت غير متزوجة ولا مملوكة فذلك حرام عليها كما ذكرنا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. نعم. قال: ويندب أن يكن ذو فضل ولو امرأة وإن لم يولد له ولد، والكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، ومثله ابن وابنت، يبن فلان ويبنت فلان، وأصلها مستعملة عند العرب للإكرام والاحترام، فتكون النداء بالكنية عندهم إكرام واحترام للمنادى، وإكرام المسلم مطلوب جاء في الشرع. فلهذا قالوا: يندب أن يكن ذو فضل خاصة، كما يستحسن النداء المسلم بأحسب الأسماء إليه، فإذا أحب الكنية فينادى بكنيته، ولكن ذوي الفضل فيهم من أهل الصلاح من أهل العلم ومن أهل كبر السن على وجه الخصوص يندب تكنيتهم، والذي يعتني بها بعض الناس في الشام وفي المغرب وفي غيرها من الأماكن، فيعتنوا بالتكنية والنداء بالكنية، وخصوصا لذوي الفضل. يندب أن يكن ذو فضل ولو امرأة، وقد كن صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بأم عبد الله وهي لم تلد، وكانت تربي عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، وكناها بصل وقال يا أم عبد الله، وكان ذلك على سبيل التكريمة. قال: وإن لم يولد له ولد فيكن، وأن يكن ذو الأولاد بواحد من أولاده، والأولى بأكبرهم، والأولى بأكبرهم كما جاء في سنن أبي داود. واحد كان يسمونه أبا الحكم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما يسمونك أبا الحكم؟ فإن الحكم هو الله. قال: كان قومي إذا تنازعوا في قضية رجعوا إلي وأخذوا حكم مني. قال: فعندك أولاد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: شريح وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، فكني بأبي شريح، فكان يسمى أبو شريح، وكنا جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا علي. وقد جاء وهو نائم في المسجد، انتج على تراب المسجد، هذا فرشهم، وكان ظهر أثر التراب على مواضع في جسده، فجاء ينفض عنه التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فمن يومها كناه بأبي تراب، وكان ذا حب الكنى إليه. وسيدنا أبو بكر اشتهر بكنيته، فكان ينادى بكنيتي يا أبا بكر، واسمه إلا عبد الله، ما اسمه أبو بكر، هذا كنية، اسمه عبد الله. ولو سألت أكثر الناس تعرفون من الصحابة عبد الله بن عثمان، يقول من عبد الله بن عثمان، هذا ما يعرفونه، يقول أبو بكر الصديق، أوه معروف، ها خذه نفسه، اسمه عبد الله واسمه أبو عثمان، فاشتهره بالكنية أبو بكر وأبوه بالكنية أبو قحافة، فصار أبو بكر بن أبي قحافة، وكل واحد يعرفه، يقول عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان من هذا؟ ما يعرفونه، هو نفسه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان سيدنا عمر بأبي حفص، وكان لسيدنا عبد الرحمن بن صخر هرة، وكان يحملها معه في كمه ويعتني بها، فقال له يا أبا هر، فكان كنيته أبو هر، ثم صار الناس يقولون له أبو هريرة، فكان يقول لهم كناني بمذكر كنيتوني بمؤنث، كناني بمكبر كنيتوني بمصغر، قال لي أبا هر أنت تقول أبو هريرة. واختلفوا في اسمه على نحو 30 قول، أصح أنه عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، قال ولا يكن كافر وفاسق ومبتدع، لأنه لا يجوز إكرامهم، فمن تظاهر بالفسق أو بالبدعة أو كان كافرا لا تنادي بألفاظ الإكرام، وقل يا فلان، نادي باسمه مباشرة، فإن كان له لقب، فإن كان لازما أو ضرورة كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، كتب عظيم الروم، وإلى المقوقس الملك مصر، وإلى كسرى عظيم فارس، كتب عظيم فارس، فنسبه إلى مكان منطقته ومحله حيث يعظمونه، فتبين بذلك الاعتدال، فيبتعد عن إظهار معاني الإكرام، ويؤخذ عند المخاطبة بأقل الأوصاف التي تؤدي الغرض، ولا تخرج إلى الإكبار المنهي عنه لجلال، ولا تشعر أيضا بالتنفير والإب. فصلى الله على صاحب الهدي الكريم، قال إلا لخوف فتنة أو تعريف ما عاد عرف إلا بهذه الكنية، فيقول له أبو فلان وهو كافر ولا فاسق، ولولد، يعني يسند الكنية أيضا حتى للولد، ولد كل وتلميذه وغلامه، ولولد كل وتلميذه لا يسميه باسمه، يعني يسن لولد كل وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه، كل من الرجل والمرأة من كان ولده وتلميذه فلا يقول يا فلان، يقول لأبيه يا فلان، هو يجيب اسمه، فهذا من قليل الأدب، وإلا يقول لشيخه يا فلان نادي باسمه، وإلا غلام يقول لسيده كذلك يا فلان يذكر اسمه، فهذا مكروه مخالف للأدب، بل ينادي بلفظ يليق بالأدب والاحترام، فينادي يا أبتي أو يا أبي أو يا سيدي، يا أبا فلان وما إلى ذلك. وينادي من جهل اسمه بما لا يتأدى به، يا أخي يا سيدي يا صاحب الفرس يا صاحب الكتاب. وما إلى ذلك من اللفظ الذي يسر قلب المخاطب والسامع ولا يتأذى به. وأما يقول يا أعمى أو يا عسام يا صاحب الجرح الفلاني ولا لا، هذا يودي لا تقول هكذا، وإنما على سبيل التأديب يجوز أن ينادي من يؤدبه باسم فيه انتقاص من أجل أن ينتبه ويستكمل من دون أن يتكبر عليه ولا أن يقطع عليه بسوء. قال له خطاب ولد غلام باسمك تأديبا، أن يقول يا قليل الفهم يا قليل الحياة، عمل شيء غير لا يقول يا قليل الأدب. هذا إذا كان غلامه أو ولده يربي، أما لغير التربية فلا يقول ذلك. وكذلك للزجر إذا تعين لإزالة المنكر أو للتنفير منه والإبعاد منه، فإذا كان ينفع لإبعاد عن العمل القبيح وصف القبيح فيقول له يا ظالم يا آكل مال اليتيم يا كذا، وهذا يزجره. فإذا كان هذا يزجره ويؤديه إلى تصحيح وضعه فلا بأس بذلك. فإن كان يزيده ظلم ليش بتحاسب على ما زاد من الظلم بسببك؟ اضبط نفسك هتشي اللي ينفع. قال بايش في غيظي؟ بيقول ما يشتشب في غيظ، هو إلا طلب رضوان الحق. وفي ذلك تعلم الحكمة في قوله إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يذهب خيرها ودناها لاكوا، يعني أن تزجر الظالم عن ظلمه. إذا داهن الظالم و أقروه على ظلمه وكفوا عن زجره وعن نصحه فقد ذهب الخير فيه. وكنيته المشهورة صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، كما يكنى بغيره من أولاده، ويكنى أيضا ببناته الطاهرات عليهن رضوان الله سبحانه وتعالى وسلامه. وقال ومن الأدب ألا يكني الإنسان نفسه، يكني نفسه ويقول أنا أبو فلان وأنا فكأنه يقول يكرم نفسه بنفسه يعظم نفسه بنفسه. لذا قال كما ذكر في معون المحتاج وغيره من الأدب أن لا يكني الرجل نفسه، لكن جنزف لا في كتاب ولا في غيره، وإلا أن كان ما عاد عرف إلا بها، ما حد يعرفه، يقول من فين بيروح بيدور هذا من. ولكن إذا ذكر كنيته مشهور بها في الخلق فللحاجة التعريف مثلا ونحو يجوز أنا أن أو تذهب عنه الخلاف الأولى وقلة الأدب بذكر الكنية، كما قال سيدنا أبو ذر من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمين لو ما قال أبو ذر ما بيجون عليه صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه. فاختلفوا أيضا في التكنية بتكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، والأكثر أن ذلك محمول على حياته. فأما بعد وفاته فيجوز أن يكنى أحد أبو القاسم، وذلك أنه كان يمشي في الطريق وكان معقوم، فنادى بعضهم يا أبا القاسم، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال إنما عنيت فلان يا رسول الله، غير ما قصدته. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فلهذا السبب في الحديث حمله الأكثر على أن ذلك مخصوصا بحياة عليه السلام أيام كان في الدنيا، حتى لا يختلط عند النداء أبو القاسم. وبذلك كان كثير من العلماء والصالحين كنوا بأبو القاسم. وقيل إنما يكون الجمع بين التسمية والكنية ممنوع ولو بعد وفاته، بأن يسمى محمد ويكنى أبو القاسم، ولكن يكنى أبو القاسم واسمه غير محمد ممكن، أي يسمى محمد من غير أن يكنى بأبو القاسم. كذلك عند التعريف بالفاسق إذا لم يعرف بغيرها، مثل ما جاء تبت يدا أبي لهب، ما قال تبت يدا أبو العزة، كان اسمه أبو العزة لأن الاسم أولا ما يرتبط مثل عبد العزة، الاسم ما يرتضى، ما قال تبت يدا عبد العزة، والثاني أنه ما يعرف إلا بأبي لهب، فبقيت الكنية تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يلا بتوفيق، يثبتنا وإياكم في ديوان المصطفى وأهل الوفاء، ويدفع عنا كل سوء حاط بعلمه في الجهر والخفاء. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، وأثبتنا في الديوان ديوان أهل الامتنان ممن رفعت لهم الشان، وادفع عنا شر النفس والهوى والشيطان، وانظمنا في سلك من أحببت، وقربنا في من قربت، وارفعنا أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك والفهم عنك في خير ولطف وعافية. شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.